بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فدرس هذه الليلة هو تتميم لدرس الأسبوع الماضي في التعليق على الفصل 18 في واجبات أهل العلم فيما بينهم وفيما يتعلق بالناس. تقدم أيها الإخوة الحديث والتعليق على بيان الحق الأول، وهو واجبات أهل العلم فيما بينهم، واليوم إن شاء الله تعالى نتدارس الجزء الثاني من واجبات العلماء المتعلقة بالناس. وقد أورد المؤلف أيها الإخوة والأخوات كما سترون إن شاء الله فوائد عظيمة لا غنى لطالب العلم عنها في باب الدعوة إلى الله عز وجل في التواصل مع عامة الناس. وهذه الفوائد سنرى فيها التوجيه الصادق والنصح التام لكل طالب علم أراد أن ينجح في دعوته إلى الله تبارك وتعالى وفي نفع الناس بما علمه الله جل وعلا، حيث بين الشيخ ابن سعدي رحمة الله عليه طرق نشر العلم بين العامة، وما الذي ينبغي اعتباره عند تعليم العوام، وكيف تكون طريقة النصيحة لمن قصر في أمر واجب أو فعل أمراً محرماً، إلى غير ذلك مما سنقف عليه إن شاء الله تعالى وترونه ونستفيده من هذا الإمام الراسخ والعالم الرباني المربي غفر الله له وأعلى درجته ونفعنا بعلمه وأعاننا على الانتفاع بكتبه وقراءتها. قبل قراءة أيها الإخوة كلام المؤلف في هذا الجانب، أنبه على أن غالب ما ذكره المؤلف تم شرحه بالتفصيل بحمد الله عز وجل في التعليق على معالم في طريق طلب العلم، لأن ما ذكره سترون إن شاء الله أنه حقيقة كالقواعد والأصول العلمية الشرعية التي يبني عليها الداعية إلى الله جل وعلا دعوته الناس، وكل جزئية تحتاج إلى تفصيل وبيان. فتفصيل كثير ما ذكره تقدم في التعليق على معالم في طريق طلب العلم عند الحديث على فصل طالب العلم في مجتمعه، وبالتحديد عند مسألة نشر العلم بين الناس في وقت يراه طالب العلم مناسبا لذلك، وعند مسألة وضوح الكلام عند خطاب الناس والبعد عن العبارات الغامضة، وعند مسألة الانبساط للناس ورحابة الصدر، وعند الوصية 19 التفقه في أحكام المناسبات والنوازل، وعند المسألة أو الوصية 14 الحذر من كتم الفائدة وغيرها، وكلها فيما أحسب يعني موجودة على موقع دروس الإمارات، من شاء منكم الرجوع فيرجع إليها. بعد هذا نقرأ كلام المؤلف رحمة الله عليه في هذا الجانب، ويعني أعلق عليه بما يسر الله تبارك وتعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول المصنف الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي عليه رحمة الله: وأما واجب أهل العلم المتعلق بالخلق فإن مهمتهم أعظم المهمات، وعليهم من القيام بالحقوق أضعاف ما على غيرهم، فإن الله أوجب على أهل العلم أن يبينوه للناس ولا يكتموه، فيعلم الجاهلين وينصح ويعظ ويذكر ويصدع بأمر الله ويظهر دين الله. فكما أمر الله الجهال أن يتعلموا، فقد أمر أهل العلم أن يعلموا الناس على اختلاف طبقاتهم، وأن يحنوا عليهم ويعلموهم مما علمه الله.
نعم. في هذا الجزء من كلام المؤلف أيها الإخوة بيان عظم المسؤولية الملقاة على عاتق أهل العلم من العلماء أو من طلاب العلم تجاه من؟ تجاه الخلق وعموم الناس، وأن الحقوق التي على العلماء ليست للعلماء، على العلماء كبيرة وعظيمة بل مضاعفة، فهي حقوق ليست بالقليلة. فمن حقوق الخلق على العلماء أن يبينوا للناس العلم ولا يكتموه عنهم، خصوصا ما كان من العلم الشرعي الذي لا غنى لهم عنه ومما يحتاجون إليه في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وأخلاقهم. فما كان متعينا على الناس فإنه يجب على أهل العلم أن يبينوه للناس. قال ثانيا: فيعلم الجاهلين وينصح ويعظ ويذكر، هذا ثالثا. ورابعا: يصدع بأمر الله عز وجل. وخامسا: يظهر دين الله سبحانه وتعالى بالقول والعمل كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. وأيضا من حقوق الناس على العلماء قال المؤلف: وأن يحنوا عليهم ويعلموهم مما علمهم الله. وهذه سمة لا بد لكل طالب علم وعالم أن يتحلى بها، رحمة الخلق والشفقة عليهم، وبدون ذلك لا ينطلق. والحقيقة أن العالم وطالب العلم إنما يحركه الرحمة بالخلق، ويحركه الشفقة عليهم والخوف عليهم والرغبة في إنقاذهم مما هم واقعون فيه في ترك واجب أو فعل محرم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا رحمة مهداة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة بالخلق: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وهكذا ينبغي على العالم وعلى طالب العلم أن يكون رحيما بالناس. والناس إذا لمسوا من طالب العلم الرحمة بهم أقبلوا عليه وأخذوا عنه وتوددوا إليه ووثقوا بكلامه. ولهذا فرحمة الناس أيها الإخوة أصل لا بد أن يصاحب طالب العلم والعالم في جميع أحواله. فهو إن كتب كتب رحمة بالناس، وإن خطب خطب رحمة بالناس، وإن ألقى محاضرة ألقاها رحمة بالناس، وإن أفتى أفتى رحمة بالناس. كل هذا مراده ماذا؟ رحمة الخلق وبيان الحق لهم ودلالتهم على ما يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه. والله تبارك وتعالى يجعل الخير في دعوة من كان هذا حاله، ويلقي البركة في أقواله وأعماله، لأن الناس يرون أثر قوله وأثر عمله في سلوكهم وفي أخلاقهم وفي كلامهم، وهذا لا شك أيها الإخوة من التوفيق ومن أثر الاتصاف بهذه الصفة العظيمة. وهذا كلام طويل وأيضا سبق بيانه في إحدى دروس أعلام السنة المنشورة. ثم ذكر الأدلة رحمة الله تعالى عليه على ضرورة القيام بهذا الحق، فقال:
قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. وأمر بالتبليغ والتذكير في عدة آيات، وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. وذم الله الكاتمين للحق في عدة آيات.
ودلالة هذه الآيات أيها الإخوة والأحاديث واحدة، وهي وجوب تبليغ الشرع للناس، وأن على طالب العلم أن يحذر أشد الحذر من كتم ما علمه الله تبارك وتعالى، وأن يبلغ وأن يذكر بحسب استطاعته كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. نعم.
وأكثر الشرائع الظاهرة والباطنة لا يمكن قيامها ولا العمل بها إلا بتعليم أهل العلم وتذكيرهم بكل وسيلة وبكل طريق ومناسبة.
نعم. والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فتعليم الناس أمر واجب، وإذا كان لا يتم علم الناس بالأحكام الشرعية فواجب على أهل العلم أن يعلموا الناس وأن يسلكوا كل وسيلة شرعية مناسبة وقريبة إلى الناس. نعم.
ما أمر الله الجهال والمسترشدين أن يتعلموا حتى أمر أهل العلم أن يرشدوا ويعلموا.
وهذه كلمة عظيمة من المؤلف رحمة الله عليه، يقول: ما أمر الله الجهال والمسترشدين أن يتعلموا حتى أمر أهل العلم أن يرشدوا ويعلموا. وهذه الكلمة أيها الإخوة فيها تنبيه على مسألة هامة جدا. ما هي هذه المسألة؟ وهي مسألة حقيق بطالب العلم أن يرعاها إن أراد أن ينفع الله به وأن يبث الخير على يديه وأن يكون مفتاحا للناس، يراعيها بضوابطها. هذه المسألة أيها الإخوة هي أن على أهل العلم من علماء وطلاب أن يبادروا إلى تعليم الناس وأن ينزلوا إلى الناس وأن يجلسوا لنفعهم وإفادتهم، لا ينتظرون من الناس أن يلتفوا حولهم أو يجلسوا إليهم أو يبادروا إلى لقائهم دون مبادرة سابقة منهم. لأن أيها الإخوة هذا الأمر فيه خلط، وإذا لم يبادر أهل العلم وطلاب العلم إلى حله سيبقى الجهل مستمرا في الناس. لذا من هدي السلف أيها الإخوة أنهم كانوا يبادرون إلى تعليم الناس وإلى الجلوس إليهم وإلى نفعهم بكل وسيلة ممكنة. قال الزهري: كان عروة يتألف الناس على حديثه، كان ينزل إليهم ويجالسهم ويتألفهم، الغاية من ذلك إيصال الخير إليهم ونفعهم في دينهم. الناس أيها الإخوة عندهم عوائق وحواجز بينهم وبين أهل العلم وطلابه. من هذه الحواجز والعوائق الجهل بحال هذا الإنسان أنه عالم أو طالب علم يستفاد منه. وإذا لم يجلس العالم وينزل في الميدان إلى الناس و يسعى إلى الخلطة بهم والحرص على تعليمهم لن يعرف، لهذا قال السلف السابق: من جلس جلس إليه. فالذي يجلس إلى الناس ويسعى لنفعهم سيأتيه الناس ويستفيدون منه. الآن لا يخفى عليكم الواقع، الإعلام أظهر الجهال، وبسبب الإعلام نطق الرويبضة، وهم الذين ليس لهم نصيب من العلم، بل هم يعني كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام التافه يتكلم في أمر العامة. فإذا غاب طالب العلم الصادق والجاد والمستفيد عن الساحة فلا شك أن هذا سيفتح المجال لأمثال هؤلاء. الحاصل أرجع وأقول أن عدم نزول طالب العلم أو العالم إلى الناس يجعل أمره في جهل عند الناس. وأيضا الحياء عائق آخر يجعل الناس يبتعدون عن العلماء وعن طالب العلم. فإذا أقبل طالب العلم بنفسه كان ذلك مفتاحا لإقبال الناس عليه. وأيضا الشيطان أيها الإخوة قد يلقي في نفوس بعض الناس من أن هذا الشخص العالم أو أن هذا الطالب للعلم شخصيته جامدة، لا يمكن التواصل معه، ليس بالسهل أنك تصل إليه، وهكذا. فنزول العالم أو طالب العلم إلى الناس يدفع هذا التصور السيء عن العلماء وعن طلاب العلم. لهذا أيها الإخوة فإن النزول إلى الناس والانبساط إليهم ورحابة الصدر لتعليمهم والاستماع لاستفساراتهم وإشكالاتهم ونحو ذلك يذيب هذه الأشياء من النفوس ويفتح باب الإقبال على العلماء وعلى طلاب العلم، وهذا هو المقصود. يقول الشوكاني رحمة الله عليه في كتابه أدب الطلب، وأنا سأكثر في هذا اللقاء من يعني النقل عن هذا الكتاب. هذا الكتاب يتعلق بطلب العلم، ألفه الشوكاني رحمة الله عليه وسماه أدب الطلب ومنتهى الأرب، وفيه تجارب كثيرة للشوكاني نفسه مع أهل البدع ومع المخالفين، وكيف كانوا يعادونه وهو في المسجد ويدرس صحيح البخاري، وكيف كان يتعامل معهم رحمة الله تعالى عليه، وكيف أنه بثباته واستمراره حماه الله عز وجل من كيد كبير. فيقول الشوكاني رحمة الله في هذا الكتاب: وهكذا صاحب المعرفة وحامل الحجة وثاقب الفهم لو وطن نفسه على الإرشاد وتكلم بكلمة الحق ونصر الله سبحانه ونصر دينه وقام في تبيين ما أمره الله بتبيينه قال لحمد مسراه وشكر عاقبته، قال وأراه الله سبحانه من بدائع صنعه وعجائب وقايته وصدق ما وعد به من قوله ولينصرن الله من ينصره إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم ما يزيده ثباتا ويشد من عضده ويقوي قلبه في نصرة الحق ومعارضة أهله. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. كمل.
التعليم له طرق كثيرة سوى طرق التعليم في المدارس على اختلاف أنواعها، وسوى طرق تعليم الطلبة المستعدين للتعلم في أوقات مرتبة وعلى طرائق مختلفة. وهؤلاء المتعلمون هم المستعدون للترقي في العلم بحسب ما يسر الله لهم من طرق التعليم النافعة بحسب قرائحهم وأذهانهم، وهم الذين يرجى أن يبلغوا مبلغا بحيث يكونون المرجوع إليهم.
عندك بحيث؟
هنا.
هم الذين يرجى أن يبلغوا مبلغا بحيث؟
هنا.
بحيث يرجى
يعني لا بحيث يكونون
بحيث
يكونون
عبد الله شو عندك بحفصه
أنا طبعا لك.
طيب. وهم الذين يرجى أن يبلغوا مبلغا بحيث يكونون المرجوع إليهم وأن يكونوا معلمين بعدما كانوا متعلمين. وليس المقصود هنا شرح حالات التعليم في المدارس وتعليم الطلبة المستعدين وكيفية ذلك، فإن لها محلا غير هذا.
نعم. الناس أيها الإخوة طبقات، منهم المقبل على طلب العلم والمحب له والساعي في تحصيله، وهم في هذا يتفاوتون أيضا، ومنهم من كان بعكس ذلك. فالقسم الأول يقول الشيخ: حديثنا ليس عن هؤلاء الطلبة الذين هم على استعداد للطلب والتلقي والتحصيل، إنما الكلام سيكون عن صنف آخر وهم العامة الذين قد أشغلتهم الدنيا وحصل عندهم إعراض وسوء تصور في كثير من الأمور المتعلقة بالشرع. هؤلاء هم الذين يعني سيكون الحديث عنهم. وما أشار إليه الشيخ من شرح حالة التعليم وكيفية الطلب فإنه قد تطرق لهذا في عدد من كتبه. شرح الشيخ كيفية الطلب والتحصيل وما هو الواجب على طلب العلم في طلبه في الفتاوى، وفي كتابه كذلك بهجة قلوب الأبرار، وفي كتابه مجموع الفوائد واقتناص الأوابد ذكر فصول كثيرة جدا وكلام يعني نابع عن خبرة وتجربة في هذا الباب، من شاء منكم فليرجع إليه. نعم.
وإنما المقصود الوسائل والطرق الأخرى التي يجب على أهل العلم أن يسلكوها في إيصال العلم إلى الناس على اختلاف طبقاتهم ورفع الجهل بحسب الإمكان.
ممكن أن نضع عنوانا جانبيا هنا: كيف ننشر العلم الشرعي بين العامة. كيف ننشر العلم الشرعي بين عامة الناس. والحقيقة هذه الجملة التي هي أو هذا المقطع من كلام المؤلف الذي في سطرين فيه عدة فوائد نستفيدها. الفائدة الأولى أيها الإخوة أن سلوك وسائل التعليم وإيصال العلم إلى الناس واجب، لهذا قال: وإنما المقصود الوسائل والطرق الأخرى التي يجب على أهل العلم أن يسلكوها في إيصال العلم إلى الناس. وهذا تأكيد أيضا لقوله كما تقدم: وأكثر الشرائع الظاهرة والباطنة لا يمكن قيامها ولا العمل بها إلا بتعليم أهل العلم إلى آخر. الفائدة الثانية أن الغاية من سلوك هذه الوسائل نشر العلم وإيصاله إلى الناس ورفع الجهل عنهم. والفائدة الثالثة في كلامي هذا أن التعليم ورفع الجهل يشمل جميع طبقات المجتمع، فلا يخص دعوته إلى الله فئة دون فئة، أو يوجه دعوته لطبقة دون طبقة كطبقة الأثرياء أو أهل المناصب أو أصحاب الوجاهة من الأسر ونحو ذلك، فهذا مسلك غير سوي، بل هو مخالف لمسلك النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. وهذا المسلك تسلكه بعض الأحزاب لتحقيق مآربها والوصول إلى أهدافها وتحقيق أجندتها السيئة والعياذ بالله. والفائدة الرابعة أيضا في كلام المؤلف هنا أن القيام بذلك من التعليم وسلوك وسائل نشره يكون بحسب الإمكان، لهذا قال رحمة الله عليه: ورفع الجهل بحسب الإمكان. ودليل هذا قول الله جل وعلا: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فبحسب الاستطاعة يكون نشر العلم وبثه في الناس. ثم بعد هذا شرع المؤلف في بيان وتوضيح هذا الكلام الذي قرره، يذكر ما هي الوسائل وما هي الأصول التي ينبغي أن يبني طالب العلم عليها دعوته إلى الله تبارك وتعالى. نعم.
فمنها إلقاء العلوم في المساجد، وينبغي أن يلقى إليهم من العلوم ما يكون فهمه أقرب إلى أذهانهم، وأن يكون أهم الأشياء وأنفعها، وتكون بعبارات مناسبة لأذهان السامعين، وأن يلقى في كل موسم ومناسبة ما يليق وما يتعلق بهما، فإن فهم الأشياء الحاضرة أقرب وأشوق للأذهان من أن تكون بغير وقتها. وكذلك ينبغي أن يفهموا تدخيل الصور والتفاصيل الموجودة التي يعرفونها ويعرفون وقوعها، يبين لهم موضعها ومحلها من العلم، وهل هي محبوبة للشارع أو مكروهة، وما الطريق إلى تحصيل المحبوب وإلى دفع المكروه أو تخفيفه، وأن تطبق الأمور الواقعية على القواعد الشرعية حتى يتم فهمها. فإن أكثر السامعين إذا ألقيت عليهم المسائل الشرعية مجردة عن بيان الأمور الواقعة لا يدرون عن دخولها أو خروجها.
نعم. وهذا الذي قرره المؤلف أيها الإخوة كما قلت لكم يعد قواعد في الدعوة إلى الله عز وجل، ويعتبر من الأصول العلمية الدعوية التي ينبغي مراعاتها عند خطاب الناس. وكل هذا ولله الحمد قد دلت عليه الأدلة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام ومن الآثار عن سلفنا الصالح، وسبق تفصيله في التعليق على المعالم كما أشرت. هنا يقول المؤلف إن من طرق نفع الناس وتعليمهم هو إلقاء العلوم عليهم في المساجد، لكن نبه على ضرورة مراعاة أمور هي كالقواعد، وهذه الأمور سبق تفصيلها عند الكلام في الفصل 17 في الحث على سلوك طريق الحكمة، وأن من مجالات الحكمة الدعوة إلى الله عز وجل وكيف تكون. فهذا الكلام تأكيد لما هنالك. قال: ينبغي أن يلقى إليهم من العلوم ما يكون فهمه أقرب إلى أذهانهم، إذن مراعاة أحوال المخاطبين ومراعاة العقول، فهذا أصل شرعي، حدث الناس بما يعرفون. أيضا أن يراعى في إلقاء العلوم عليهم ما هو أنفع وأولى لهم أن يتعلموه، إذن مراعاة الأهم فالمهم. قال: وتكون بعبارات مناسبة لأذهان السامعين، إذن لابد من انتقاء الألفاظ واختيار العبارات التي يفهمونها، فلا تستعمل العبارات الغامضة أو الألفاظ الصعبة التي قد تكون سبب لتنفيرهم. قال أيضا: وأن يلقى في كل موسم ومناسبة ما يليق، إذن مراعاة المناسبات هذا مطلب شرعي. لماذا؟ قال: فإن فهم الأشياء الحاضرة أقرب وأشوق للأذهان من أن تكون بغير وقتها. شو رأيكم واحد الآن يتكلم على أحكام شهر رمضان؟ كيف سيكون حال الخطب لو كانت في بيان أحكام الحج في هذه الفترة؟ إذن ليس من الحكمة أن يلقى على الناس ما هو بعيد عن واقعهم، بل يلقى عليهم ما هو أقرب إلى واقعهم وما يكونون إليه أحوج. خامسا يقول المؤلف: ينبغي أن يفهموا تدخيل الصور والتفاصيل الموجودة التي يعرفونها ويعرفون وقوعها، يبين لهم موضعها ومحلها، وهل هي محبوبة للشارع أو مكروهة، وما الطريق إلى تحصيل المحبوب وإلى دفع المكروه أو تخفيفه. هذا كلام عظيم إخواني، يريد المؤلف بهذا والله أعلم تنبيه العلماء وتنبيه كذلك طلاب العلم على ضرورة ربط الناس بالواقع عند بيان الأحكام والمسائل، وفي حال البيان يذكر موقع هذه المسألة وحال هذا العمل، هل هذا العمل محبوب لله أو هذا العمل مبغوض لله جل وعلا؟ إن كان محبوبا لله سبحانه وتعالى فما السبيل إليه؟ وإن كان مكروها فما هو الطريق إلى دفعه أو تخفيفه قدر الإمكان؟ فربط الناس بالواقع وبيان الأحكام التي يحتاجونها وضرب الأمثلة من واقعهم لا شك أن هذا عامل كبير ومساعد في تقريب الناس إلى فهم الأحكام. مثاله، نحن الآن نتحدث في الدرس السابق عن الطيارة. إذا بين للناس معنى التطير وخطره حتى يستوعب الناس هذه المسألة العقدية لابد من ضرب الأمثلة من واقعهم على التطير. كثير من الناس ولا زال يتطيرون بالعطاس، أليس كذلك؟ يتطيرون بقص الأظفار في الليل أو حتى بتنظيف البيت في الليل، هذه أمثلة من الواقع. فيبين لهم من واقعهم أن هذا لا صلة له بجلب خير أو دفع شر، فليس هو سبب معتبر، إنما هو هذا وهم فقط. أيضا لو كان شخص يتكلم عن الحلف بغير الله عز وجل وضرب لهم أمثلة على هذا من واقعهم كالحلف برأس الولد أو رأس الأم أو الحلف بالكعبة ونحو ذلك من الأمور التي يعني مألوفة عند الناس، الحلف بالرفجة ونحو ذلك، فالناس إذا ضربت لهم الأمثلة من واقعهم فهموا المسألة. أما تتكلم عن اللات والعزى يعني سيكون شيء من البعد عن الواقع. فهكذا أيضا لو كان يشرح الإنسان صفة الصلاة ويضرب للناس أخطاء من واقعهم في عدم إتيانهم بالصلاة على وجهها الصحيح، من الإسراع مثلا في الصلاة، من عدم إقامة الصلاة، من الألفاظ المنتشرة بينهم من الألفاظ البدعية كلفظ مثلا الشكر عند الرفع من الركوع ربنا ولك الحمد والشكر، أو لفظة سيدنا في التشهد ونحو ذلك. فالقصد أن ربط الناس بالأحكام الشرعية وتقريب هذه الأحكام من خلال الواقع به يتحقق المقصود من تعليم الناس. لهذا قال الشيخ رحمة الله عليه: فإن أكثر السامعين إذا ألقيت عليهم المسائل الشرعية مجردة عن بيان الأمور الواقعة لا يدرون عن دخولها أو خروجها، وهذا صحيح. وفي هذا يكون أيها الأخوة تفويت لمقصود التعليم. مقصود تعليم الناس هو تصحيح ما هم يقومون به من أعمال إن كانت عندهم أخطاء، أو في تعليم الحكم الشرعي من أصله وإيضاحه لهم من أساسه. فالبعد عن بيان الأمور الواقعة لا شك أنه يفوت مقصود التعليم، بل ربما أدى إلى انصراف الناس عن التعلم والجلوس بدعوى ماذا؟ بدعوى أنهم لا يفهمون كلام المحاضر ولا يستوعبون ما يقولون، ولا شك أن في هذا ضرر. نعم.
وكذلك ينبغي إلقاء العلوم النافعة في النوادي الكبار والصغار وفي المجامع التي يجتمع فيها أهل العلم بالعوام، إما بإلقاء أمور تخف عليهم ولا يستثقلونها إذا رأى أذهانهم قابلة وقلوبهم مصغية.
نعم، وهذا من يعني قواعد الدعوة إلى الله عز وجل، مراعاة أحوال الناس. لهذا يقول أبو علية كما في كتاب العلم لأبي خيثم النسائي رحمة الله عليه، يقول: حدث الناس ما حملوا. قيل: ما حملوا؟ قال: ما نشطوا. يعني ما دام أن فيهم نشاط وإقبال ألقي عليهم. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لا تملوا الناس، لا تمل الناس. ولهذا من الأخطاء في نظري ما يقوم به البعض من إلقاء محاضرة في ليلة الزفاف. الناس لماذا جاءوا أيها الإخوة؟ للتلاقي والتهاني وإجابة الدعوة، فأن يدخل الإنسان هكذا بينهم ويلقي المحاضرة ليس بمناسب أبدا في الحقيقة، بل قد يكون هذا سبب لمجه وعدم يعني قبول كلامه. نعم، إن كان عالما كبيرا في بعض الأمور في بعض الأحيان قد يقوم بهذا بعض أهل العلم الكبار الذين لهم وجاهة ومكانة بين الناس. فأقول هذا كمثال من يعني أحوال الناس التي قد لا يتقبلون فيها يعني كلمة الحق، فمراعاة الأحوال من الأمور الضرورية. طيب كمل.
وأما إذا حصل مناسبة عند المخاطبات بين الناس فإنهم يخوضون في كل حديث وكل موضوع دنيوي، وقل موضوع منها إلا ويجد العالم البصير موضعا ومحلا لإلقاء موضعا ومحلا للإلقاء ولو بعض المسائل، فبيان القليل خير من الترك بالكلية.
نعم، وهذه قاعدة ينبغي على طالب العلم أن يراعيها، بيان القليل خير من الترك بالكلية، يعني ما لا يدرك كله لا يترك بعضه، فما دام أنه بالإمكان أنه يمكن النفع وبالإمكان أن تلقى كلمة الحق وبالإمكان أن وبالإمكان أن يبذل الإنسان النصيحة لغيره ولو بالشيء القليل فإنه يسعى ولا يفرط في هذا. والشيخ هنا يعني ينبه على مسألة ماذا أيها الأخوة؟ يعني اجتماعات الناس ولقاءاتهم، فالناس يخوضون في كل حديث كما يقول وفي كل موضوع دنيوي، لكن الداعية إلى الله الداعية البصير يستطيع أن يجد ماذا؟ مداخل ومنافذ من خلالها يستطيع أن يبين وأن يوضح بما أمكن من خلال ما هم يتحدثون فيه أو يتحاورون فيه. نعم.
والعالم الحاذق يتمكن أن يجري مع العوام في أحاديثهم العادية ويلقي ما شاء الله من المسائل التي تنفعهم في أثناء تلك الأحاديث.
نعم كمل.
والناصح لنفسه ولغيره يحصل في هذا خيرا كثيرا.
نعم، وهذا أيها الإخوة أمر سهل ويسير وممكن. الآن بعض الأخوات تأتي تقول لا أستطيع أن أتكلم بين الأخوات، فهن إذا جلسنا حديثهن في الدنيا وفي القيل والقال ونحو ذلك. أقول بالإمكان يعني لمن كانت فطنة ويعني بصيرة بأحوال الناس وما هم يعني يعيشونه أن تدخل من الأحكام ما هو مناسب لهم من خلال ما هم يتحدثون فيه. حديث النساء عن الأعراس لا ينتهي، وعن الفساتين لا حصر له. من المهم جدا هنا الدخول في بيان الأحكام الشرعية بالتي هي أحسن وبالأسلوب المناسب أيضا، لأن حقيقة واقع النساء مزري جدا ومؤلم ومحزن ومزعج فيما يتعلق بفساتين الأعراس ونحو ذلك. هذا كمثال يعني للحضور. الآن في المجالس لا تخلو المجالس من الحديث عن الثورات وإسقاط الحكومات ونحو ذلك. العاقل يستطيع من خلال حوار مناسب أن يبين الحكم الشرعي بدون أن يوجد أي صدام بينه وبين ذلك الذي يتكلم بحمية مثلا. خلاصته يقال دعونا نجري مقارنة بين الأمور المترتبة على إسقاط الحكومات والثورات والمسيرات، وبين ما جاءت به الأحاديث من ضرورة ووجوب الصبر وسؤال الله تبارك وتعالى الفرج. هنا في الحقيقة أقل ما فيه أنك تهز هذا يعني الأمر الذي أو الفكرة التي يتبناها هؤلاء، ثم تستطيع الدخول من خلال الآن الدخول عليهم ببيان هذه المقارنة، ما يترتب على ذلك مفاسد لا تخفاكم. لا شك هنا العاقل أيها الإخوة يستطيع أن يعني يرد الناس ويقومون بقبول الحق الذي عنده من خلال هذا الذي ذكرت لكم. هذا كمثال والله أعلم. نعم.
ومن ذلك أيضا النصائح الخاصة بالأشخاص باختلاف رتبهم، من رآه مقصرا في واجب من واجبات الله وحقوق الخلق نصحه سرا وعلمه الواجب وكيفية سلوكه والفوائد والثمرات المترتبة على فعله، ومن رآه متجرئا على محرم متعمدا أو جاهلا نصحه ووعظه وبين له الوجهة التي يجب عليه سلوكها في ترك ذلك المحرم، وما لتاركه من الخير والثواب، وما على فاعله من الوزر والعقاب.
نعم. الآن يقول الشيخ رحمة الله عليه كما تقدم، المقصود هنا بيان الوسائل والطرق التي يجب على أهل العلم أن يسلكوها في إيصال العلم إلى الناس على اختلاف طبقاتهم. ذكر منها إلقاء الدروس المساجد، ذكر منها اغتنام اللقاءات في يعني النوادي الكبار أو الصغار أو في المجامع أو عند حصول المناسبات بين الناس، ذكر أيضا منها النصائح الخاصة. النصائح الخاصة هذه وسيلة من وسائل نفع الناس وإنقاذهم من فعل المحرمات أو من ترك الواجبات. يقول الشيخ رحمة الله عليه النصائح الخاصة بالأشخاص باختلاف رتبهم، وهم في هذا لا يخلون أو لا يخلو الواحد منهم من حالين، إما أن يكون مقصرا في واجب من الواجبات المتعلقة بحقوق الله أو حقوق الخلق، وإما أن يكون متجرئا على محرم من المحرمات. كيف نتعامل مع الأول وكيف نتعامل مع الثاني؟ قال الشيخ من رآه مقصرا في واجب من الواجبات الشرعية وحقوق الخلق نصحه سرا وعلمه الواجب، أي واجب الواجب الذي هو مقصر فيه، وكيفية سلوكه عرفه الطريق إلى هذا الواجب، ورابعا قال بيّن له الفوائد والثمرات المترتبة على فعله. النصيحة أيها الإخوة الشخصية والسرية إذا اشتملت على هذه الأمور نفعت بإذن الله وأثمرت، لأن في سلوك هذه الأمور الأربع سلوك للوسائل الشرعية في نصح الناس. والإنسان إذا كان الأمر بينه وبين المنصوح سرا أثر كثيرا، لأنه يشعر هذا المنصوح برحمة هذا الناصح به، وأنه ما جاءه ولا نصحه إلا لأنه يحب له الخير، ولأنه يريد نفعه، ولأنه يريد تقريبه إلى ربه تبارك وتعالى. فلهذا علمه الواجب الذي قصر فيه، عرفه الطريق لهذا الواجب، بيّن له ما له من فضل عند ربه وفائدة عند خالقه إن أدى هذا الواجب. في جانب التقصير، في جانب العمل للمحرمات، قال من رآه متجرياً على محرم متعمداً أو جاهلاً، لأن الفاعل المحرم قد يكون متعمد والعياذ بالله فيعمل المحرم على علم، وقد يكون جاهلا بأن هذا من المحرمات. قال نصحه ووعظه وبين له الوجهة التي يجب عليه سلوكها في ترك ذلك المحرم، وما لتاركه من الخير والثواب، وما على فاعله من الوزر والعقاب. فهذا لا شك أيها الأخوة هذا المسلك يجعل المرء يعني نافعا ومفتاحا للخير على الناس. يقول الشوكاني في كتابه أدب الطلب: وها أنا أرشدك على ما تستعين به على القيام بحجة الله والبيان لما أنزله وإرشاد الناس إليه على وجه لا تتعاظمه وتقدر فيه ما كنت تقدره من تلك الأمور التي جبنت عند تصورها وفرقت بمجرد تخيلها إلى آخره. ثم قال: وهو أنك لا تأتي الناس بغتة وتصك وجوههم فجأة وتجاهرهم وتعني عليهم ما هم فيه نعيا صراحا وتطلب منهم مفارقة ما ألفوا. يعني باختصار أدخل عليهم برفق ولين، فلا تدخل عليهم وأنت تصرخ وأنت تفعل وأنت تفعل وها كيف تفعل هذا المحرم وكيف تتجرى على محارم الله بهذه الطريقة، هذه لا تنفع، بل ربما كانت سببا في ماذا؟ في إصرار هذا الفاعل على ترك الواجب أو على فعل محرم. لهذا قال الشوكاني: لا تأتي الناس بغتة وتصك وجوههم فجأة وتجاهرهم وتعني عليهم ما هم فيه نعيا صريحا وتطالب وتطلب منهم مفارقة ما ألفوه في الحال. هذا صعب جدا، ولا أحد يرضى أن يقال له أنت ماذا؟ أنت مخطئ أو أنت غلطان، لأن طبيعة النفس البشرية فيها عزة وفيها كبرياء، فلا ترضى أن يتطاول عليها أحد بمثل هذا الكلام وإن كان حقا، وقل من يعني يتواضع فيقبل هذا الكلام بهذا الأسلوب. إلى أن قال رحمه الله: قال: بل اسلك معهم مسالك المتبصرين في جذب القلوب إلى ما يطلبه الله من عباده، وراقبهم في ثواب المنقادين إلى الشرع المؤثرين للدليل على الرأي وللحق على الباطل. قال: فإن كانوا عامة فهم أسرع الناس انقيادا لك وأقربهم امتثالا لما تطلبه منهم، ولست تحتاج معهم إلى كثير مؤنة، بل اكتفي معهم بترغيبهم في التعلم لأحكام الله، ثم علمهم ما علمك الله منها على الوجه الذي جاءت به الرواية وصح في الدليل، فهم يقبلون ذلك منك قبولا فطريا. لأن النفوس أيها الأخوة مفطورة على ماذا؟ على قبول الحق وعلى حبه وعلى إثاره، كما يقول ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. ولهذا فالوصول إلى قلوب العامة سهل، لكن بالأسلوب الذي يتحقق به المقصود ويصل به الإنسان إلى المنشود. نعم.
ولا يحقر صغيرا ولا كبيرا ولا شريفا ولا وضيعا، فكم حصل بهذه الطريقة من تعليم للجاهلين وإرشاد للغافلين وتوجيه للخير للمعرضين أو المعارضين. وأولى من على العالم تعليمه ونصحه وإرشاده بكل وسيلة مناسبة وطريقة ناجحة الأهل والأولاد والأقارب والأصحاب والمعاملون والخلطاء، فكما أن حقوق هؤلاء مقدمة على غيرهم، فأحق الحقوق وأولاها فأحق الحقوق وأولاها التعليم والنصح والإرشاد والتوجيه للأمور النافعة والتحذير من الأمور الضارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
وهذا تنبيه دقيق من الشيخ رحمة الله عليه، وقد تقدم هذا الأمر عنده مرارا، وهو تنبيه الشيخ أنه كما أن على العلماء وعلى طلاب العلم أن يسعوا لنفع الناس عموما وأن ينزلوا إلى العامة ويجتهدوا في تعليمهم، فإن أولى من ينبغي أن يعلم وأن يرشد وأن يوجه وأن ينصحهم الأهل والأولاد والأقارب والأرحام، هؤلاء أولى من غيرهم. والحقيقة أن هذا موضوع طويل، وقد تم إلقاء عدد من الدروس في بيانه وإيضاحه ووسائله في شرح أعلام السنة المنشورة تحت عنوان: كيف نحقق شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بيوتنا، فصلت هذا هناك. ولا زال في الحقيقة هذا الموضوع يحتاج إلى يعني بيان ومزيد إيضاح، لأن الانفتاح كبير على الأسر والنوازل لا زالت يعني تتجدد، والإعلام للأسف الشديد يعني يضرب الأسر ويفتح عليها أبواب من الشر، فلا تمكن الأسر من تربية أبنائها أو تربية أيضا رب الأسرة زوجته ومن معه على الخير، فيجد عوائق. ولهذا كلما زادت العوائق وكثرت الصوارف فالواجب البذل أكثر في هذا الباب. فالشاهد أن على طالب العلم أن لا يغفل أهله وأن لا ينسى أقرب الناس إليه. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه صلى الله عليه وسلم، وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها. انتبهوا لهذه الجملة: علمها فأحسن تعليمها. فالإحسان في التعليم مطلوب. قال: ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. البخاري بوب على هذا الحديث فقال: باب تعليم الرجل أمته وأهله، باب تعليم الرجل أمته وأهله. فهذا مطلب شرعي أيها الإخوة لا بد منه. نعم.
إذا وفق من عنده علم لهذه الأمور التي ذكرناها بحسب اقتداره لم يزل يغنم من الخيرات والثواب من الله كلما تسلسل نفعه وعمل بإرشاده، ثم ما ترتب على هذه الأعمال من الدعوات المستجابات ممن انتفعوا بإرشاده ونصائحه. فكم شاهدنا
في هذا. يقول الشوكاني رحمة الله عليه قال: فأنت أيها الحامل للعلم لا تزال بخير ما دمت قائما بالحجة مرشدا إليها ناشرا لها غير مستبدل بها عرضا من أعراض الدنيا أو مرضاتا من أهلها. وهذا تأكيد لما قرره الشيخ رحمة الله عليه من أن المرء إذا سلك هذا المسلك لم يزل يغنم من الخيرات والثواب من الله تبارك وتعالى كلما تسلسل نفعه وعمل بإرشاده وتوجيهه. ثم أن الشيخ رحمة الله عليه قد ذكر شيئا من الخير الذي حصل له من إرشاد من سبقه من الأصحاب ومن المشائخ، وكيف أنه انتفع بتوجيهات أولئك العلماء مع أنهم قد ماتوا من سنين. وفي هذا تنبيه على أن على المرء أن لا يستقل كلمة الخير وأن لا يحقر المعروف الذي يرشد إليه، فلا يدري متى ينفع الله تبارك وتعالى به. نعم تفضل.
فكم شاهدنا وشاهد غيرنا ممن وفقوا للقيام بشكر من أحسن إليهم ببعض هذه الأمور من التشكرات والدعوات المتكررة كلما تذكروا نصائحه القيمة وإرشاده النافع، وهذه أمور لا يستهان بها.
لاحظوا وهذه أمور لا يستهان بها. فالمرء يبذل الخير ويبذل النصيحة ويرشد بحسب استطاعته ما وجد إلى ذلك سبيلا، وحتى لو لم تقبل هذه الكلمة ولو لم يعمل بها فالأجر ماذا؟ الأجر ثابت. إذن لن تضيع هذه النصيحة ولن يضيع هذا التوجيه إذا كان مقصودا به رضا الله تبارك وتعالى.
وإني أذكر وأتذكر كثيرا من الإرشادات التي وصلتني وأجحفني بها بعض إخواني ومشايخي الموجودين والمفقودين، بعضها من أعوام لا تقل عن 45 سنة. كلما ذكرتها واستحضرت نفعها لي ولغيري عرفت سعة فضل الله على أولئك المرشدين، وأن نفس إرشادهم من أجل العباد
من أجل العبادات
وأن نفس إرشادهم من أجل العبادات، ثم ما ترتب على آثارها من عبادات متسلسلة.
عندك من عبادات ولا عبادات؟
من عبادات. ثم ما ترتب على آثارها من عبادات متسلسلة، فجزى الله من وصل إلينا إحسانه القليل والكثير أفضل الجزاء، وتقبل الله سعيهم وضاعف لهم الأجور. ونحمد الله
ونحمد الذي
أوصل إلينا على أيديه من الخير والفضل حمدا كثيرا طيبا مباركا لا يعد ولا يحصى، فإنه تعالى المنعم المطلق على الجميع، أنعم بالأسباب ومسبباتها، ونسأله أن يتم نعمه على الجميع. قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. وأوزعني أن أشكر المحسنين والمرشدين ومن انتفعت بهم مشافهة أو مكاتبة أو استفدت من كتبهم، فإن شكرهم من شكرك، فمن لا يشكر الناس لم يشكر الله.
نعم، ونحن كذلك أيها الإخوة والأخوات في ختام هذا الدرس نقول جزى الله يعني الشيخ السادي خيرا على ما وصل إلينا من إحسانه القليل والكثير، وأن يتقبل سعيه وأن يضاعف له الأجر. ونحمد الله جل وعلا يعني أن أوصل إلينا هذا الخير، ونسأله عز وجل كما وفقنا لسلوكه أن يوفقنا للعمل به، وأن يديم علينا نعمه، وأن يوفقنا لشكر أفضاله جل وعلا، إنه خير مسؤول. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.